الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن آل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الصحيح أيها الإخوة الأحبة كما أخرج الإمام الحاكم وفي مستدركه وغيره أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان عام الفيل، وينبغي ألا تمر ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نقف في رحابها ومعانيها ومضموناتها وقفات عدة. ومناسبة كون مولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل مناسبة ما يزال الباحثون والدارسون يقرؤونها قراءات كثيرة. وأحببت في هذا اليوم أيها الإخوة أن أقف مع وقفة تتعلق بالربط بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكونه في عام الفيل. إن قوله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بهذا اللفظ تكرر في القرآن مرتين فقط. ألم تر كيف فعل ربك وردت في سورة الفجر حين قال سبحانه ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وجاء الموضع الثاني أيها الإخوة في سورة الفيل التي أرخت لمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل السورة. والسؤال أيها الإخوة، لماذا تقتصر سور القرآن كلها على هذين الموضعين؟ ما القراءة التي نقرأها في هذا؟ إن ورود هذا اللفظ أيها الإخوة في سورة الفجر كان يتحدث عن أمم ثلاثة، يتحدث عن عاد، يتحدث عن ثمود، يتحدث عن فرعون، أمتان من العرب وأمة قبطية أرسل الله سبحانه وتعالى لهم جميعا رسلا. كذبوا الرسل، فلما كذبوا الرسل فعل الله سبحانه وتعالى بهم ما فعل. لكنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لم يجعل الإهلاك بعد بعثته، لكنه سبحانه وتعالى مهد لبعثته ومولده بالإهلاك. وهذه خصوصية لم تحصل قبل ذلك لنبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، فإنه سبحانه وتعالى أهلك أبرهة الذي جاء يريد هدم قبلة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في نفس العام الذي يولد فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء الإعلان الرباني أنني قد تعهدت قبلة الإسلام، تعهدت وجودها وديمومتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تعهدت انتشار الإسلام قبل أن يولد نبي الإسلام وفي نفس العام، تعهدت أن يكون لهذا الإسلام شأن عظيم على وجه الأرض. وهكذا أيها الإخوة كان إهلاك أبرهة وإهلاك جيشه. وقال الله سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وكان كل أهل مكة يرون سائق الفيل وسائسه، فقد أبقاهما الله سبحانه وتعالى آية على ما كان منهما من السلطان، بقيا في مكة ولم يبق غيرهما، وكانا أعميين يتكففان ويسألان الناس، وكان الناس يشهدونهما، وكلما مر سائق الفيل وسائسه قالوا: هذا سائق الفيل وهذا سائسه، وهما في حالة من الهرم الشديد والذل. إنها آية أيها الإخوة لم يكن المراد منها أهل مكة وحسب، المراد منها إعلان رباني إلى يوم القيامة. فهذا الإسلام الذي ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمله، هذا الإسلام الذي قدم لكل الحياة حلولها، الذي قدم على كل صعيد من أصعدة الحياة ما تحتاج إليه، الذي قدم للمال حلولا، والذي قدم للأسرة حلولا، والذي قدم للأطفال تربية، والذي قدم للشباب فتوة، والذي قدم للشيوخ حكمة، والذي قدم للجماعات وحدة، والذي ألغى نعرات النفوس، والذي نهض بالأمم حتى بلغت عنان السماء في حضارتها ونهضتها. هذا الإسلام الذي ربما تنسى أمته قيمته، وربما تنسى أمته فضله، وربما تتلفت يمينا وشمالا، ثم ما تلبس بعد ذلك أن تعود وتقول: لا حل لنا إلا بالرجوع إلى الله والاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. اعذروني أيها الإخوة، قد تحدثنا كثيرا في العروبة، وما نزال نتحدث وندرك قيمة العروبة، وندرك أن القرآن الكريم إنما هو كتاب اللغة العربية الأول، وندرك أن النبي العربي العظيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الواقع على الأرض يقول لنا: ما تزالون تحتاجون حين تريدون زيارة بعض البلدان العربية إلى تأشيرات دخول، ولكننا بدأنا نستشعر أن جذورنا إسلامية، وها نحن اليوم نرى بأم أعيننا كيف أصبحنا ندخل إلى الدول الإسلامية غير العربية من غير تأشيرات الدخول. لماذا؟ إنه الإدراك العفوي بالجذور التي أخرجت شجرة حضارتنا، إنه الشعور العفوي الذي لا نستطيع أن نهرب منه،
ولا نستطيع أن نبتعد عنه. جذورنا وإن كانت عربية لكنها جذور إسلامية في العمق أيها الإخوة. إن مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان عام الفيل كان آية من الله سبحانه وتعالى للبشرية، بأن الله سبحانه وتعالى سوف يرسل إلى البشرية الأمان، سوف يرسل إلى البشرية الرحمة، سوف يرسل إلى الأرض النور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي في إبطال وتضييع؟ واليوم يكيد العالم كله من أجل أن يبطل الإسلام والله متم نوره. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. العرب تقول جاءت إبل مؤبلة، جاءت الإبل أبابيل، أي جماعات كثيرة. ولا يعنينا نوع الطيور التي جاءت، لأن القرآن لم يعلمنا أن نفصل في مثل هذا، إنما نلحظ الإشارة ونلحظ الملمح الذي يريد القرآن أن يأخذنا إليه. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وقالوا السجيل الطين، الطين المحمي، لكن بعض علماء اللغة ربطوا السجيل بالسجل وقالوا قد جاءت بما كتب عليهم من السجل، أي كتب عليهم أنهم إن عارضوا الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى سوف يهلكهم ويمحقهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ العصف أوراق الشجر أو قشور القمح، عندما تأكلها الدواب ثم تخرج من أسفلها، فهل بقي وصف أدنى من هذا الوصف؟ هذا هو وصف الذين يريدون كيدا بالإسلام. هكذا قرآن ربنا البليغ يعطينا هذه الصورة، فجعلهم كعصف مأكول. هكذا كانت نهايتهم. لا تستطيع إن نظرت إليهم أن تفرق بينهم وبين فضلات الحيوانات. فإلى متى أيها الإخوة لا ندرك عظمة القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا أعني بإدراك عظمته أن نكرمه في المكتبة، إنما إدراك عظمته يا إخوتي أن يكون في صدورنا حبا وإمامة، أن يكون في صدورنا معظما بمعانيه ومضموناته. ومتى ندرك أن أعظم شخصية خلقها الله سبحانه وتعالى فكانت نموذج الإنسانية إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا يكون هذا الإدراك من خلال لوحات جدارية نكتب فيها الاسم الشريف محمد صلى الله عليه وسلم، إنما من خلال الحضور المعنوي الذي نعيشه يا إخوتي، نعيشه في بيوتنا، نعيشه في أسواقنا، بع واشتري وأنت ترى أمامك محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يبيع ويشتري، ادخل إلى بيتك وأنت ترى أمامك محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يدخل إلى بيته، كن مع زوجتك وأنت ترى محمدا صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين، ادخل إلى ساحة الدعوة إلى الله وأنت ترى أمامك محمدا صلى الله عليه وسلم يدخل إلى ساحات الدعوة، ابن الحضارة وتذكر أمامك محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يبني الحضارة. ادخل في صلاتك وقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأنت ترى أمامك محمدا صلى الله عليه وسلم قائما أو ساجدا أو راكعا أو متبتلا أو باكيا أو ضارعا بين يدي الله، وهكذا تكون معظما لمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام، وبحضور حتمية ظهور هذا النور الرباني. يمكن لنا يا إخوتي أن نأخذ خلاصة من مناسبة اقتران مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعام الفيل: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله الشفيع المشفع في المحشر. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن لخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم هذه لآخرتكم عملا يرضاه، وصلوا وسلموا على حبيبكم ومصطفاكم سيدنا محمد. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وانصر وأعلي مولانا كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا غافر الزلات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات. رفعنا إليك أكف الضراعة متوسلين بصاحب الوسيلة والشفاعة، فلا تردنا خائبين يا خير مأمول ويا أكرم مسؤول. اللهم ها قد دخلنا إلى بيتك يا الله، فاجعل ضيافتنا فيه مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل هذه البلدة في حرزك وأمانك، وأهلها وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك، فانظر إلينا نظرة رحمة يا الله. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة توبة، واجعلها ساعة إنابة، واجعلها ساعة إجابة يا الله.
اللهم إنا نسألك لعبدك ولي الأمر في هذه البلاد أن توفقه إلى كل طاعة وخير. اللهم إنا نسألك أن تزيده تعظيما لشعائرك القدسية يا الله. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.